لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو 8، وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى.
يلا حيو، المشاريع التقليدية مثل المطاعم والقهاوي وغيره واضحة ومعروفة، تقدر تطلع تكاليفها، أرباحها، تعرف على كل تفاصيلها بسهولة نسبياً لأنها في كل مكان. هالشي حتى يسهل أنك تجيب تمويل لها لأنها معروفة ومثبتة خلاص. بس لو بغيت تسوي شيء جديد زي المشاريع التقنية اللي بدأت تنتشر هالفترة، زي كثير من مشاريع ضيوفنا اللي استضفناهم في البودكاست، هنا بترتفع المخاطرة بشكل كبير لأن في أشياء كثير ما تكون واضحة. حتى يمكن في البداية ما يكون واضح كيف بتدخل فلوس أساساً، لأنه احتمال تكون حتى أول واحد بدأ الفكرة هذه. هالمشاريع عشان تكبر وتثبت نفسها وتكوش على السوق تحتاج فلوس، تحتاج مستثمرين مستعدين يخاطرون بفلوسهم، ومنهم طبعاً صندوق رأس المال الجريء رائد VC. فجلست مع مؤسس الصندوق عمر المجدوعي أسأله عن سبب استثمارهم في هالمشاريع، وش المشاريع اللي يدورون عنها، وكيف الواحد يجهز مشروعه للاستثمار وغيره. بس أولاً خلنا نبدأ بالجواب على سؤال مهم، وش هو صندوق رأس المال الجريء أصلاً، أو اللي يسمونهم Venture Capitals بالإنجليزي أو VC اختصاراً؟
صندوق رأس المال الجريء هو أحد أنواع صناديق الاستثمار الخاصة، الملكية الخاصة، هو نوع منها يعني. فليش يسمونه الجريء؟ لأنه يدخل في مجالات غير معروفة محلياً أو إقليمياً وحتى أحياناً عالمياً يعني. فمثلاً
يستثمر في أشياء
جديدة، مخاطرتها عالية لأنها جديدة. أنت لما تروح تستثمر في مطعم مثلا، فأنت عارف كم يكلفك المواد الخام، كم يكلفك الموظفين، كم يكلفك التسويق، فين تختار المطعم، في أصول العمل. لكن في
وبرضه في تجارب كثيرة،
وفي تجارب كثيرة، فأنت تقدر تروح تقارن نفسك مع الموجودين في السوق. رأس المال الجريء يستثمر في نماذج عمل مو موجودة أصلاً، أو موجودة لكن مش مجربة في المنطقة اللي أنت فيها.
ليش طيب؟ ليش ما تروح لشيء أضمن؟
هو هذا اللي هذا السؤال الذكي صراحة، الله يعطيك العافية. الحين فيه وزنية لكل استثمار، وزنية العوائد مع المخاطرة، في وزنية. فأنت في رأس المال الجريء أنت عندك وزنية المخاطرة عالية، لكن وزنية العوائد برضو عالية. بينما أنت من تروح لرأس المال التقليدي اللي هو مثلا يسمونه الملكية الخاصة، بتلاقي أنه يدر لك أموال سنوية ويرفع من قيمة رأس مالك سنويا، لكن بمستوى متوسط أو بطيء. فهذا مخاطرته بطيء بسيطة، لكن عوائده برضو بسيطة. يجيب لك مثلا إن كان في صندوق يجيب لك 5% 6% 7% من رأس مالك سنويا، مضمون لكن بطيء. وفي شيء يعطيك صراحة أحيانا يعني بعض الرؤوس الأموال الجريئة في خارج المملكة تجيب عوائد صراحة ممتازة جدا، حسب طبعا جودة الطاقم الإداري، حسب طريقة الاختيار، حسب الوقت اللي أنت فيه، إذا كان وقت مناسب
إيش
مناسب.
يعني هل في احتمالية أن كل الأشياء اللي تستثمر فيها كلها تفشل؟
إيه طبعا احتمالية موجودة،
حاطه في بالك يعني.
طبعا الله يستر. بس عاد اقول انه بس اقول انه ان شاء الله لا، لان الوقت اللي احنا فيه وقت يعتبر شكله جيد جدا والله اعلم يعني. الحمد لله الظروف الحين اللي احنا فيها محتاجه ابتكار، محتاجه حلول. الحين مثلا البنزين ارتفع، فمحتاج حلول، حلول تخفيض تكلفه البنزين. وهذا اللي صار في أمريكا ترى على فكرة، لما طلعت تسلا وطلعت الشركات هذه، فهي قاعدة تحل مشكلتين طبعا، مش مشكلة واحدة.
هذه جملة سؤال ثاني، مين تستثمرون فيه عادة؟ وش المشاريع تستثمرون فيها عادة؟ أنا لاحظت مشاريع كلها مبتكرة اللي استثمرت فيها، بعدين مؤخرا أعلنتوا يمكن متجر بيع عطور،
هو متجر إلكتروني يعني، لا تنسى كلمة إلكتروني مهمة.
إيه بس المهم إن يفهمون الناس وش اللي يستثمرون فيه عادة. هل هي أفكار جديدة كليا؟ يعني وش علاقة مثلا، يعني تشوف مثلا في عندك كفة في فودكس مثلا المبتكر تماما حق نقاط البيع، بعدين في متجر حق عطور، وش ليش وش المشي مشترك بين الاثنين هذول اللي يخليك تقول انا مستثمر هنا ومستثمر هنا؟
الله يعطيك العافية. طيب هو اللي نستثمر فيها عشان نبسط لك اياها، احنا نستثمر في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، شركات الناشئة التقنية او ذات التوجه التقني، وتكون في المراحل البدائية لتأسيسها، يعني سنة سنتين من تأسيسها.
إيه؟
هذا اللي احنا نستهدفه بصراحة.
ونموها عالي يفترض.
طبعا ونموها عالي، لأنك لما تقول شركات ناشئة تقنية في الغالب لما تكون تقنية فتكون نموها عالي، لأنه ليش أنا أروح أستخدم التقنية إلا عشان أسرع من نموي؟ لأنه التقنية تعطيك ميزة، والميزه هذه هي كثير ميزات كثيره مش ميزه واحده، لكن في ميزه من ميزات التقنيه انك توصل لزبونك النهائي بتكلفه اقل وبسرعه اعلى واحيانا بسهوله اكثر.
لما تتكلم عن نمو تقصد نمو العملاء او المستخدمين او انه لازم نمو المالي او نمو الارباح او وش النمو اللي
حسب نموذج الشركه. فانت لو تشوف واتساب مثلا بتلاقي ان واتساب نمت في عدد المستخدمين بالمئات الملايين بدون اي دخل، ومع ذلك صار قيمتها عاليه جدا. بس احنا الى الان في المنطقه نشوف النمو الاثنين، نمو عدد المستخدمين ونمو الدخل.
فاذا جاك واحد يبي استثمار ولسه ما دخلوا ريال ما تدخل معه؟
كل شيء له استثناء بس في الغالب لا، بس كل شيء له استثناء معناته انه في احيانا يكون في فرصه كبيره انه هذا الشخص ينمي عدد المتابعين له او عدد المستخدمين للبرنامج تبعه او للمنصه تبعته لغرض معين، انه في يوم من الايام بينزل باكجز
باقات
فيها يعني نوع من انواع الدخل المالي للمنصة هذه. ف يعني طرق كثيره، يعني مثلا لو تشوف انت وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ما بدوا من اول يوم في الاعلانات، هم ما قدروا يبنونها لانه ما يقدرون يروحون الموديل النموذج العمل تبعهم. لو يروحون في يوم من يوم ما كان عندهم مليون ومليونين مستخدم ويحاولون يقنعون المعلنين انهم يعلنوا، ما راح يكون مقنع للمعلن انه يعلن في منصه فيها مليون مستخدم فقط، فيحتاج انهم ينموا عدد المستخدمين. والشيء الاهم هو انهم يخافوا على تجربه المستخدم تبعتهم. احنا ايش اللي جاب الناس لفيسبوك ولا تويتر؟ تجربه المستخدم. تجربه كانت جميله ومريحه وممتعه للمستخدم، فلما تدخل اعلانات فيها بشكل معين تخاف إنه يبدأ المستخدمين ينسحبوا من المنصة.
بس حتى لو كان تركيزهم على الجمهور المستخدمين، أنت كمستثمر يهمك إنه يكون عندهم خطة إنهم يدخلون فلوس.
أكيد طبعًا، بدون ما يكون في خطة ليش أستثمر؟ إلا إذا كان عندي أنا خطة.
تقدر تعرضها عليهم.
أعرضها عليهم وأشوف. بس في الغالب أنت بتدخل، أنت إيش هدفك أصلًا كمستثمر رأس مال جريء؟ إلا إنك تعظم التخارج تبعك.
في احتمال انه خوفك المصطلح، بس قبل ما نتكلم عن تعظيم التخارج خلينا نتكلم عن التخارج. وش التخارج اصلا؟ التخارج من الخروج او بالانجليزي يسمونها اكزيت. اذا سمعت ان احد تخارج من مشروع معين معناته انه باع حصته وطلع منه وما عاد يملك فيه شيء. ممكن برضه يكون تخارج جزئي، يعني باع بس جزء من حصته بالشركه. هدف صناديق رأس المال الجريء انها تستثمر في المشاريع الناشئه ثم تعظم تخارجها، يعني لا جد تتخارج وتطلع من المشروع وتبيع حصتها تكون البيعه محترمه. يعني يدخلون يستثمرون فلوس ثم يبيعون ويتخرجون بفلوس أكثر، خاصة أن صاحب المشروع نفسه تلقاه ما أخذ استثمار اللي هو يكبر الشركة بسرعة ويتخرج معهم في النهاية. طيب ممكن الحين يعجبك الموضوع وتقول أنا عندي فكرة خرافية، لو يستثمر بس معي أحد بقدر أنفذها وتجي شركة كبيرة بعدين يعجبها مرة المشروع وتشتريه بمبلغ وقدره ونربح أنا والمستثمر. عشان كذا سألت عمر، هل تستثمرون بأفكار المشاريع؟
في رائد لا والله حاليا لا، بس يمكن إن شاء الله خلال السنة
النهاية. إيش في أحد ثاني يسافر معهم؟
المستودعات الأعمال.
لا أنا أقصد من صناديق رأس المال.
لا ما في أحد، لا اللي أعرفه ما في أحد، بس مستودعات الأعمال.
حتى لو جاك قل لك شوف هذه دراسة جدوى وهذه.
لا والله ما ندخل أبد، لأن الموضوع مش موضوع فكرة فقط. الموضوع إنك تحط المؤسس مع الفكرة مع السوق وتشوف شلون بيشتغلون مع بعض.
حتى لو جابها لك كلها على ورق صح؟
إيه على الورق غير، لأن السوق مرة ديناميكي، يعني مرة متغير ومرة أحيانا تكون الفكرة في الورق منطقية لأبعد حد تحطها في السوق ما حد يقبلها لأسباب كثيرة تطلع لك بعدين وتتعلم منها، وأحيانا تثبت لك الفكرة أنها غير مجدية أصلا.
طب من يجيب هذول؟ من يجيبهم فلوس
منهم؟
يعني تنصح أنه مثلا يروحون من أخوياهم؟ قروض أتوقع لا ينصح فيها أبدا.
القروض للشركات الناشئة سريعة النمو اللي هي التقنية ما أنصح فيها أبد، لأنه احتمالية الفشل فيها عالية، فكأنك أنت حط على نفسك ديون كثيرة تسددها، وهذا ما ننصح فيها. أنت في رؤوس أموال جريئة تأخذ المخاطرة معك.
إيه بس قبل رؤوس أموال جريئة
فيه برضو مسرعات الأعمال، وفيه اللي هم المستثمرين الملائكيين اللي هم يسمونهم أنجل إنفسترز، يعني عالميا معروف إنهم أنجل
أفراد.
هذول أفراد بس عندهم ميزات، يكون خلفيتهم تقنية، يكون هم شغالين قبل كذا في شركات تقنية، يكون عندهم خبرة في الاستثمار. بالطريقة هذه أنت تستفيد يا رائد الأعمال.
بس كيف تلقاهم؟
في طبعا ما شاء الله بعض الشباب بعض الممتازين في عقال، يعني ممكن عقال تكون واحدة من المنصات الممتازة الواحد يرجع لهم يذكر فكرة. فيه عندنا في
يستثمرون بأفكار
في جدة، إيه أفكار
يعني حتى جدة، لو ما نفذها بعد،
حتى لو ما نفذها أعتقد ذلك نعم. في سرب مجموعة سرب الملائكة الأنجلز اللي هم في جدة، هذول برضو يستثمروا في أفكار، وفي شركات مرة يعني في بداياتها جدا يعني. في الشرقية ما أعرف أحد، لكن فيها في أفراد طبعا موجودين في الرياض وجدة والشرقية وفي كل السعودية. ممكن الواحد يوصل لهم ويأخذ منهم استثمار لو بسيط. كثير من رواد الأعمال يبدون بفلوس العائلة والأصدقاء، وهذه برضو فكرة حلوة، لأن العائلة والأصدقاء ما بيجون يعني يحسبونك على كل صغيرة وكبيرة، فأريح لك أنك تشتغل بحرية أكثر.
برضو يعرفونك يعني في ثقة بينكم،
في ثقة بينكم، وهم أصلاً جايين بدعم يعني عاطفي أكثر ما هو دعم فقط عقلان يعني. فهذا تحتاجون في البدايات، تحتاج واحد يدعمك ولا يحاسبك على كل صغيرة وكبيرة. فننصح في هذا الشيء إذا كانت العائلة ولا الأصدقاء عندهم الرغبة والاستطاعة في الدخول. والمستثمرين الملائكيين الممتازين اللي عندهم رغبة وحب للي قاعد تسويه، لأنه إذا ما كان عنده شغف للي قاعد تسويه برضو أنصح إنه ما تبدأ معه. إذا هو جاي داخل فيها فقط داخل فيها فقط لمجرد إنه يبي عوائد بتعبك يعني بصراحة. كل شوي يدق الباب يعطني أرباحي، يعطني فلوسي، ليش سويت، وش الخرابيط اللي قاعد تسويها، وش الأشياء.
وإذا بدأ مع أهله وأصدقاء أو مثلا مول نفسه بنفسه من وظيفته وبدأ يدخل أرباح جيدة سنويا، ليش يجيك؟
عشان النمو أسرع، هو هذا الهدف منها،
تسريع النمو.
تسريع النمو. أنت إذا عندك نموذج عمل ناجح، إيش تستنى؟ تبي تستنى أحد ثاني يجي يأخذ السوق عليه؟
تحاول إيه تكوش السوق.
تبي تأخذ السوق رقم واحد.
فأنتم تساعدون إنه يسرع في.
يسرع في إنه يأخذ السوق ويصير هو رقم واحد، حتى يعني محلياً أو حتى إقليمياً أو عالمياً.
أتكلم شوي المؤسس، معناته بالنسبة لكم والفريق يهمكم بشكل كبير.
أي والله، المؤسسين هم رقم واحد أصلاً بالنسبة لنا في التقييم. أي نعم، المؤسسين أهم
شيء. من أي
ناحية؟ قلتها أنا متدوري قبل شوي للشغف. طبعاً
كلن يدعي عنده الشغف.
إيه بس مش هو المشكلة إنه غير محسوس، يعني ما تقدر ما تدري والله إذا كان شلون تقيسها يعني. بس احيانا تقيسها بطريقه عمله سابقا، يعني لما هو بدا في واحده من الشركات اللي استثمرنا فيها جلسوا سنه وشهرين تقريبا ما عندهم يعني ريال واحد، مع انهم ممكن يطلعوا من شركتهم هذه ويروحوا يتوظفوا في احسن وظائف. فاسالهم ليش؟ قال لنا احنا مؤمنين بالفكره وعارفين انها بتكون عظيمه. فهل الإيمان هذا مش بالكلام، هذا بالفعل. وفعلا هم جلسوا وقاعدوا يسوون كودينج خلال السنة هذه. طبعا كان مشاكل مع واحد من المؤسسين، واحد من المساهمين اللي استثمروا فيها في البدايات، وهذا اللي عطلهم انهم يسووا انهم يسحبوا فلوس جديدة من المستثمرين الجدد. لكن ما استسلموا وراحوا كملوا، وفي خلال السنة هذه سووا منتجين ممتازين صراحة. وبس خلصوا من المشكلة وجاهم الحمد لله، احنا من يعني من اول الناس اللي جيناهم بعد الانتهاء من هالمشكلة هذه. نموهم خلال السنة 2017 كان حوالي 900%.
اوف ما شاء الله
ما شاء الله.
بعد ما دخلت معهم ولا
اي بعد ما دخلنا معهم؟
اوكي.
النمو هذا يعني بعد الصبر هذاك له طعم مختلف. لما تصبر على انت اول شيء تكون مؤمن في فكرتك، مؤمن باللي قاعد تسويه، حاس بقيمته عليك وعلى أهلك وعلى مجتمعك، وعلى إنه في له قيمة كبيرة تأثر في حياتك وحياة الناس. أنا أعتقد إنك لا تستسلم يعني قد ما تقدر. طبعًا ما بقول إنه والله إن الواحد يعني خلاص الجدار قدامه بيروح يهد الجدار، بس أنا أتكلم إنه يعني يكون إلى حد ما إذا هو فعلًا الشيء اللي قاعد يسويه مزبوط فيبذل جهده ويستمر.
بس هل ممكن المؤسس يخليكم تغفلون عن أشياء ثانية في المشروع؟ يعني فرضا جاك الحين واحد مثلاً الشخص قد باع مشروع السابق، كان مشروع ناشئ سابق أو ستارت اب، باعه 100 مليون أو 200 مليون وجاك وقال أباك تبدأ الفكرة معي، عندي فكرة معينة أباك تبدأها معي، هل ممكن تدخل معاه بحكم أنه عنده إنجازات سابقة في الموضوع هذا، ولا تقول لا زيك زي غيرك لازم تبدأ تثبتها أول بعدين تدخل معك؟
بالضبط، هو هذا اللي المفروض لازم يصير
حتى
لو لازم يثبت لانه انجازه كان في معطيات مختلفه. أوكي. بس الحين المعطيات الجديده لازم يجرب ويشوف هل هو بيقدر ينجزها ولا لا. فالمعطيات الجديده هي السوق والمنتج والشريحه المستهدفه. هل جربها وهل جرب الطريقه الجديده اللي طبعا معاه وهو اهم عنصر في البدايات. هو اهم عنصر المؤسس يعني ما في له بديل كشركة ريادة أعمال، مش كشركة عادية. كشركة عادية أنت ممكن تعين مدير ويخليه يديرها. مطعم أنت ممكن تجيب مدير مطعم يعني محترف
وتعطيه مليانين في السوق يعني.
مليانين وإن شاء الله توفق في واحد ويدر لك دخل مناسب سنويا. وهذا بزنس ما أقدر، هذا يعني عمل ما أقدر صراحة ألوم أحد، أي أحد يدخل فيه، لأنه صراحة يجيب دخل سنوي. لكن اللي عنده رغبة شديدة في أنه يسوي شيء يغير حياة الناس، فهذا لازم يكون ما يبغى، مش بس فلوس اللي تحركه يعني. هذا اللي يحركه صراحة هو الـ يعني الرغبة الشديدة اللي يسمونها
الشغف. بس برضه خبرته في المجال اللي يبغى يشتغل فيه أتوقع
تم طبعا اي اكيد. طبعا هو الشغف انا ما ركزت فيه، لكن راح نشوف حوالي 7-8 اشياء داخل المؤسسين. فنشوف اللي هو قدرته العلمية، اللي هو هل هو أصلا عنده خلفية علمية في مجال اللي سواه، أو حتى خلفية من ناحية الخبرة. طيب نشوف برضو إذا كانوا هم مؤسسين هل بينهم ترابط، هل بينهم مودة، هل بينهم انسجام.
شو تعرف هذه؟
يعني تبان يعني معك، لأنك أنت ما راح تخرج من يوم تدخل، أنت تجلس معهم كذا مرة وتشوف. زائد
برضو أتوقع يهمكم التكامل بينهم، مو أنهم
وتكامل طبعاً، تكامل في الشخصيات أحياناً برضو يعني. حتى أحياناً وهذا اللي لاحظته والله، عندنا حوالي 15 شركة الحين في المحفظة حقت الاستثمار. تقريباً كل الشركات الناجحة واللي قاعد تنمو بشكل سريع فيها مؤسسين على الأقل. وتقريباً كلهم بلا استثناء المؤسسين مختلفين في الطباع،
واحد حار واحد بارد غالب.
واحد حار واحد بارد، واحد يحب السوق، واحد يحب يجلس في المكتب.
هذا لاحظت على فكرة في أغلب الشركات الناجحة اللي قابلتها، المدير التنفيذي أو رئيس التنفيذي يكون حار، شخص حار راعي يعني يدخل صحيح. الناس وكذا، والشريك يكون منطوي غالبا، ما يبغى صحيح. يطلع، ما يبغى يواجه، ما يبغى يوجع راسه.
صحيح قايل لك شوي مثال على هذا،
ضربت مثال قبل شوي.
ففعلا ترى كلامك صحيح ترى، ويمكن هذا هو ميزة إنه الشركات الناشئة سريعة النمو تستفيد من هالتكامل. لو أنت لوحدك يمكن نموك يبطأ، لأن تبي ظهر أنت معك، تبي واحد يسندك من جهة ثانية. سواء إذا كنت أنت ممتاز في البيع فتبي واحد يسندك في التقنية
نفسياً حتى
يسندك، أو حتى نفسياً بالضبط بالضبط.
بس هل معناته إنه إذا جاكم مؤسس شخص واحد تقولوا له لا؟
لا طبعاً، لا ما في كذا، لكن هي فرص النجاح في الشخصين أكثر. لكن في النهاية حتى لو الشخص الواحد أثبت إنه يقدر ينجزها فلا لا.
بس هل في قطاعات معينة تهمكم في الاستثمار؟
أي قطاع سوق كبير نشوفه، لأن يهمنا حجم السوق صراحة.
فما يهمكم سواء كان أغذية سواء عقارات؟
إيه، لأن الأغذية سوق كبير مثلاً. فلا لا، ليش ما ندخل فيها؟
موضوع تمويل المشاريع الناشئة يطول الكلام فيه وممكن نخصص له حلقة مستقلة مستقبلاً، بس ودي أوضح نقطة مهمة جداً هنا قبل ما نكمل. صحيح صناديق رأس المال الجريء يدخلون مشاريع مخاطرتها عالية وبمبالغ كبيرة، كبيرة مرة أحياناً، بس ترى بيطلعون عينك قبل ما يستثمرون في مشروعك، والأسباب منطقية طبعاً، لأنه في النهاية ترى قاعد يستثمر وقاعد يرمي فلوس. تلقى رابط في شرح الحلقة في كل المستندات اللي تساعد المستثمر اللي تبيه يتعرف على شركتك من جميع النواحي. قائمة ما أخفيك يعني غثيثة وطويلة، تحتاج قراءة وبحث وسؤال واجتهاد، وممكن تقعد أشهر عشان تجهز المستندات المطلوبة فيها، ولكنها ضرورية جدا عشان ترتب شركتك وتقدمها بالشكل الصحيح عشان المستثمر يقدر يستثمره يعني واعي بجميع تفاصيل شركتك. يمكن ما تحتاج كل هالمستندات مع ربعك ومع مستثمرين أفراد بيخشون معك في بداياتك، لكن المستثمرين الكبار ما راح ينظرونك بدونها. صناديق رأس المال الجريء مثل رائد في سي عادة يستثمرون مع المشاريع من مرحلة يسمونها مرحلة البذرة أو سيد فند. يسمونها بذرة لأنها تعتبر استثمار مبكر في حياة الشركة. بعد ما تأخذ استثمار البذرة هذا ممكن تجيب استثمارات إضافية للشركة عن طريق جولات استثمارية، يشارك في كل جولة عدة مستثمرين. بس ليش لازم تسوي جولات؟ ليش ما إذا احتجت فلوس تروح تكلم لك أي مستثمر تقول له أبغى المبلغ الفلاني ويعطيك إياه وخلاص تكمل شغلك؟
شوف الجولات ميزتها طبعا، هي فيها عيب وفيها ميزة. الجولات هي النقطة اللي أنت تقيم نفسك فيها. الشركة تقيم نفسها فيها.
يعني مع أول يعني بس مفروض تكون مقيم نفسك قبل أول جولة استثمارية.
ما تقدر تقيم نفسك، لازم واحد من برا يجي يقيمك. يعني تخيل أنت شركات اللي هي اللي في السوق الرأس المال يقيمون أسهمهم، ما ينفع كذا، لازم يجي المشتري يقيم.
أنا قصدي إنه تقييم الشركة يتم من مرحلة الاستثمار البذرة هذا في البداية.
بالضبط، فهو جولة استثمارية الاستثمار البذرة على فكرة. الاستثمار البذرة اللي هو السيد هذا جولة استثمارية.
ليش الاستثمار على جولات؟ ليش مو مرة واحدة وخلاص؟
أقول لك ليش، لأنه عشان كذا هو في عيب، عيب الجولة إنه يأخذ وقت ويأخذ يستنزف من الوقت ومن الطاقة اللي عند المؤسسين. ليش؟ كمية المعلومات اللي لازم يطلعوها، كمية التنظيم اللي لازم يسووه، كثير من الدراسات اللي بتنعمل عشان يتأكدوا إن الاستثمار هذا صحيح. ثم بعد ذلك
تطلبون من المؤسس أشياء كثيرة جدا.
مش كثيرة جدا، هم مفروض إذا كان الشركة منظمة المفروض هي موجودة. اللي نطلبها عادة تكون موجودة، بس أغلب المؤسسين ما عندهم، فإحنا نساعدهم في أنهم يكون عندهم بحيث أنهم يكونوا جاهزين للاستثمار في المستقبل. الشيء الثاني اللي هو أنه صياغة وكتابة عقود البيع اللي هي عقود الشراكة برضو تستنزف وقت وجهد في أن الناس يقرونها والناس يراجعونها ويعطون رأيهم فيها وتأخذ وتعطي، وفيها تفاوض كثير، ففيها استنزاف من الوقت.
فأنت ما تبي تضيع وقتك من ناحيه انه انت جاي تسرع مو وبالاخير تبطئ لانك قاعد تعطل بست شهور اجراءات.
والله شوف، هو في النهايه اذا ما سوى الاجراءات هذه وما فهمها وما عرفها ما يقدر ينمو اصلا. يعني ما في شركه تنمو عشان بس انه راح يبيع. هي تنمو عشان في منظومه قاعده تتحرك صح.
تمام،
منظومه ماليه ومنظومه اداريه ومنظومه توظيف وكل شيء، فاذا ما كانت موجوده فلازم يسويها في كل الاحوال.
وحتى تساعدونهم تعلمونهم عليها ولا
احنا نساعده انه يسويها، او احيانا ندخل احنا ونعلم بعض الاحيان انه يكون كيف يعملها بشكل صحيح.
فتجون الواحد تقول خلاص دائما اثبت الفكره وتدخل فلوس، تعال خلنا نرتبك
بالضبط
عشان تصير قابل للاستثمار.
بالضبط، وهذا المستثمر المفروض انه المستثمر الجيد المفروض يعمل كذا، ما يدخل يخلي الخطا زي ما هو، يحاول يساعد، ومش يساعد بانه يروح هو اللي يشتغل فيها، يساعد بانه يدعم الموجودين يعملونها بنفسه ويتعلمونها. فهذا طبعا اكيد لازم يصير، وفي كل الاحوال حتى لو ما سواها الحين بيسويها بعدين، ولو سواها بعدين بيأخر على نفسه نمو مش سهل، لانه بيخسر جوله استثماريه، فبيروح عليه سنه ولا نص سنه ولا اكثر ولا اقل من النمو اللي كان مفروض.
بس ما قلت ليش على جولات الاستثمار؟
على جولات لانك اذا انت خليت كل واحد يبي يستثمر يدخل يسوي جوله لنفسه، انت ما بتصير ما تفاضي اصلا تشتغل.
انا قصدك انه الجوله الواحده
جمع المستثمرين في جوله واحده اللي يبغون يدخلون، ثلاثة أربعة خمسة، وقول لهم ادخلوا في جولة واحدة لو سمحتم، وفي واحد منكم هو اللي يقود الجولة.
الجولة محكومة بوقت معين، يعني تقول لهم ترى ب 2019 ببدأ جولة استثمارية جديدة، يلا جماعة تعالوا اللي بيستثمر. كيف نظامها بالضبط؟
طيب، هي تبدأ مثلا انك تشوف شركة ممتازة وتقول له وتتكلم معاهم
انت يا صندوق رأس المال،
انت رأس المال وصندوق رأس المال جريل، تشوفهم تقول لهم سلام عليكم، أنا والله أنا صراحة سعيد بمعرفتكم والشركة شكلها ممتازة، ودنا نتعلم أكثر. فنجلس سوا مع بعض، يعرفون ونعرفهم، يقبلون نقبلهم، نبدأ بالتفاوض المبدئي. التفاوض المبدئي هو التفاوض اللي على أساسيات الجولة هذه، يعني كم تحتاجون من المال عشان تنمون إلى يعني السنة 12 شهر أو 18 شهر الجاية، كم تحتاجون من المال؟
الفلوس تحدد بناء على قيمة الشركة ولا
على الحاجة، على حاجة الشركة للنمو.
على كيف تعرف النسبة اللي أنت أخذها كمستثمر؟
أنت قصدك تقييم الشركة ولا
ولا استثمار البذرة هذا لو جولة البذرة اللي بلشنا في اسمها. هذه تأخذ نسبة من الشركة أنت؟
تأخذ نسبة من الشركة.
على أي أساس تأخذ نسبة؟
تقيم الشركة.
تجيب طرف ثالث تقيم الشركة؟
لا طبعًا، لا ما في طرف ثالث. ليه؟ يعني الرأس المال الجريء مفروض واحد من المهارات حقته إنه يعرف يقيم شركات. إذا ما يعرف يقيم الشركات فخلاص يروح يشوف له شغله ثانيه.
لا اتكلم عن صندوق راس المال.
صندوق راس المال جريء المؤسس ما يقدر يقيم نفسه، زي ما قلت لك ما في شركه تقيم نفسها. لازم يجي الشخص الخارجي اللي داخل، هو في النهايه السوق.
بس هذا اللي صاير في السوق، كل شوي يجيك واحد يقول انا شركتي قيمتها كذا،
بس اهم شيء اذا قدرت انت تقنع المستثمر انه يدخل بالقيمه اللي انت عرضها فالله يعطيك العافيه. لكن في الغالب المستثمر هو اللي يشوف الشركه ويقيمها حسب العرض والطلب سوق.
وإذا ما ناسب المؤسس هل في مجال التفاوض؟ إنه لا
طبعا أكيد لازم يكون في مجال التفاوض، وبرضه زي ما قلت لك هو في النهاية شدة رغبة المستثمر في الشركة، كثرة الطلب عليها أو قلته، زي بالضبط كأنك تشتري سهم. يعني أنت كنت تشتري سهم فتشتريه إذا فيعلى السهم إذا زاد الطلب عليه ويقل السهم إذا نقص.
فأنت الآن تحدد قيمة شركة الشخص أو مشروع الشخص.
نعم.
وبناء على استثمارك تحدد النسبة اللي تأخذها ولا؟
طيب.
يعني لو هي مثلاً الشركة حقته اتفقت أنها قيمتها مليون. لو أعطته 100,000 هل تأخذ 10%؟
لو مليون قيمتها.
إيه.
فأنا حطيت 100,000 فبتصير قيمة الشركة 1,100,000.
كم تأخذ نسبة؟
فبتصير حوالي 9%.
فهي لها هي مرتبطة بشكل رئيسي.
مرتبطة بشكل بالضبط. أوكي. لأن اللي هي بتأخذ 100,000 تقسيم 1,100,000 اللي هو حوالي 9% الظاهرة.
اللي هي القيمة الجديدة.
القيمة الجديدة للشركة نعم.
أي.
فالتقييم طبعًا هو عندنا يمكن 4-5 أدوات للتقييم وكل واحدة شركة لها كل شركة لها طريقتها في إنك تقيم الشركة. يعني مثلًا في أحد من الشركات شلون نعرف قيمة الشركة؟ في مكان ما قد صارت ما يعني مثلها
ما قد
ما قد صارت يعني فايش تروح تشوف شركات في امريكا ايش صار فيها مثلا عدد العمليات اللي سوتها الشركه هذه او عدد المنصات اللي باعتها او عدد اليوزرز اللي عندها أو المستخدمين كذا وقيمت بالقيمه الفلانيه فتقريبا عدد قيمة المستخدم عندها يساوي 10 دولار فوزن.
فأنت تقولون للمؤسس بعدين أو صاحب المشروع إنه ترى إحنا قيمناها بناء على 1-2-3.
بناء على 1-2-3. هي طبعا كثيرة وكل حالة لها طريقتها.
أيه.
لكن في كل الأحوال أنصح الناس اللي يدخلون مستثمرين في البدايات إنهم ما يعطوا كمية نسبة كبيرة من الشركة في أسوأ الأحوال لازيد عن 20%.
أشوف الحين في بعض المستثمرين التقليديين اللي بيدخل 50% و70% و80%.
إيه هذه خلاص بيفرمل الشركة بيخليها تفرمل. يعني لأنك ما لك مجال للجولات في المستقبل.
ليش؟
يعني أنت الحين المستثمر ماخذ 50%. إيه. طيب كم بقى للمؤسس؟
50%.
طيب هذه اللي استمرت أنت الجولة اللي هي البذرة.
أنت وش يخليك تروح من جولة لجولة؟
عشان تكبر. إذا ما تبي تكبر ولا تروح
كل ما خلصت فلوسك تقول
يعني إيش إحنا نرجع للهدف. الهدف في عندك هدفين، يا يعني أنك تصير شركة تدر أموال سنوية وتصير نموها بطيء أو متوسط وأنت مقبول أنت قابل بهالشيء. إذا لا تروح المجال هذا، لا تروح الطريق هذا طريق اللي
أو
هو
نموها سريع جدا يكون
نموه سريع جدا. إذا هذا طريقك المناسب
إنه كل شوي تضخ فلوس زيادة
إنك تطلع من جولة لجولة عشان تكبر. شوف كريم مثلا في آخر جولة 350 مليون دولار على قيمة شركة حوالي 650 مليون دولار. هذه آخر جولة الكريم.
فكل جولة الحين كل جولة يدخل فيها تقل نسبة صاحب المشروع.
إيه بس تزيد قيمتها.
أوكي.
فهذا هو الشيء اللي يخلي صاحب المشروع يتحمس إنه يضيف مستثمرين جدد عشان ينمو بشكل أسرع.
طيب وش تستفيد أنت خلك كبر الحين بسرعة؟ طيب وين دخلك؟
دخل مين؟ أنا رأس مال جري. إيه
كمستثمر من تجيب فلوس؟
إحنا دخلنا يكون بعد نهاية التخرج. والتخارج هو شكله عنده أشكال متعددة، منها أنه يتم الاستحواذ على الشركة من جهة أخرى،
تجي شركة تشتريها.
يعني مثلا متجر إلكتروني يبيع مثلا قرطاسية وكبر لدرجة أنه واحد من الشركات القرطاسية العادية قالت أنا بأروح أونلاين فبأستحوذ على الشركة، على الشركة هذه مثلا. وهذا صارت كثير في أمريكا وصارت كثير في الصين وصارت كثير في الأماكن اللي سبقونا فيها.
طبعا شراء الشركة يكون إذا الشركة الثانية شرت منها 51% أو أكثر، صح؟ مو شرط أنه كامل الشركة.
ممكن إيه. أنت أصلا ممكن تتخارج حتى من واحد يجي يشتري حصتك أنت لوحدك وتبقى الشركة تستمر في
التخارج. هذا تستخدمون أنه أنك البيع باختصار التخارج
بيع الحصة.
إيه بيع حصتك.
إيه.
فإذا بس إذا صاحب المشروع تخارج أو باع حصته فهو معناته أنكم
إيه هذه عاد
انحاش هذا ما
إيه بالضبط. هذا ترى سؤال مرة ممتاز. مؤسس المشروع عشان الشركة تعتمد عليه 100% في البدايات أو حتى بنسبة كبيرة يعني، فتقييم الشركة يعتمد على وجوده. معناته أنه لو الشركة قيمتها بأربع مليون ريال مثلا فلأن فلان موجود فيها، شيل فلان من المعادلة قيمة الشركة مش أربع مليون.
أوكي.
فعشان كذا في
مال المخرج خلاص تبت
لا مش مال المخرج، هو له جدول 3-4 سنوات تقريبا. جدول هذا اللي هو انه حصته تكون مستحقة على 3-4 سنوات.
ما ياخذها على طول.
ما ياخذها على طول ليش؟ هذه عشان برضو تحمي المستثمر اللي دخل عشانك. هو الحين المستثمر دخل عشانك ها حلو. فلما تطلع وتخليه فصراحه فعلا يعني خليته في مكان مش ممتاز يعني. فاقول له ان الحصه الباقيه هذه هو ما بياخذها، هو بيشوف لها مؤسس ثاني يعطيه.
حلو.
الحصه الباقي
اللي طلعت صارت محليا
يعني. ما قسمت عنها والله ما سمعت عنها، لكن هي فقط حمايه، يعني حمايه بسيطه للمستثمر.
بس انا ما اتوقع انه، وانا اسمعها برا هنا بس ما قد سمعتها هنا، ما اتوقع انكم تفرضون اشياء غير منطقيه على صاحب المشروع من ناحيه مثلا الراتب، انه ما تاخذ راتب عالي مثلا، تاخذ راتب منخفض مره عشان تثبت قيمتك او تثبت انك
عرف الراتب المنخفض مره.
يعني ما تقول له مثلا خذ، اذا هو والله واحد فنان ما تقول له مثلا خذ 10000 ريال.
لا طبعا لا، ما في احد يقول كذا. انت تاخذ راتب اللي زي السوق، يعني زي السوق بالضبط لكن اقل شوي لان عندك حصه، فهذا هو المفروض يعني.
يعني اهم شيء
يكون راتب مريح
إيه؟
لكن مش بنفس راتب واحد موظف، انت موظف زائد شريك وشريك اساسي، فراتبك يزيد طبعا مع زياده، مع زياده حجم الشركه.
هل تفرضون عليهم سواء بشكل مباشر او غير مباشر مساله انه لازم 24 ساعه تكون شغال، لازم ما تنام، وتعرف بعض المستثمرين اللي برا، انا ما سمعتها هنا لكن برا يقول لك اذا انت قاعد تاخذ لي ويكند وتاخذ لي اجازات ومدري ايش، ترى ما راح ادخل معك.
والله شوف اذا وصلت مرحله وشفت المؤسس ما قاعد يداوم فقول على حصتك السلام يعني خلاص.
لا مو كذا، بس انه مثلا المؤسس
ما اقدر اقول له واحد يعني، هو في النهايه ليش انا دخلت معاه؟ عشان هو عنده الرغبه، عنده الحماس، وعنده القدره، وعنده هدف، عنده حلم كبير يبغى يحققه.
بس انت شايف في توجه الحين معارض للشيء اللي يحبونه المستثمرين عاده، زي ما قلت لك انا اشوف اللي برا ما ادري عندي هنا، اللي هو المستثمرين يفضلون الشخص اللي يحرق نفسه في النهايه، المستثمر يبي فلوس يعني، ما يهم الشخص هذا ينجلط بعدين يجي شيء. فارجع اقول الناس اللي برا، والحين انت شايف انت بدات تنتشر ثقافه اللي يسمونها ورك لايف بالانس، او معادله بين الحياه الشخصيه والعمل. انه ما ابغى اصير طول اليوم اشتغل، ولا ابغى اصير طول الويكند اشتغل، انه احتاج اوازن عشان اصير منتج اكثر. فهل تشوف هذه فيها تعارض مع الشيء اللي تدورون عليه؟
ناخذها
بخليك صريح يعني عادي.
اي لا باخذك بكون صريح معك. شوف رائد الاستثمار الجريء انا اعتبرها ستارت اب، انا اعتبرها شركه ناشئه. يعني انا والشباب الله يعطيهم العافيه نشتغل بشكل مستمر، احيانا لدرجه انه يعني مزعج للي حولنا، لكن ما
الشخصيه،
لكن ان شاء الله ما راح ننجلط بسبب هذا الشيء، لانه شيء نحبه، شيء نرغب فيه. يعني لو ما كنا نحب هالشيء فطبعا اكيد بيكون ضغط، بيكون يسمونه الضغط الغير محتمل يعني. بس لا، انت لازم تشتغل في الشيء اللي تبي تحبه يعني. اذا ما تحب هالشيء فلا تشتغل فيه من الاساس، حرام. انت بتجرب بالطريقه هذه، انت بتتعب نفسك، هذا اول شيء. الشيء الثاني، اذا في البدايات الشركه لو احنا قلنا البري سيد اللي هي ما قبل البذره، والبذره الضغط بيكون على المؤسسين والشخص او الشخصين اللي بعينهم معاهم، فالضغط هذا بيكون عالي، فما في شيء اسمه التوازن الحياتي. هذا التوازن الحياتي في البدايات انساه، لانه يا انك تبي تنجح وتصير شركه عظيمه، يا اذا ما تتحمل هالضغط هذا فاحسن نروح للطريق الثاني اللي خبرنا، اللي قلت لك عنه، اللي هو الشركات التقليديه العاديه. وعلى فكره حتى الشركات التقليديه العاديه تحتاج في البدايات لشغل كبير وكثير من المؤسسين.
بس هل يوصل درجة انه اذا كان هم حقق التوازن في بدايه مشروعه تقول له لا انت شكلك ما انت مره يعني حريص على الشغل؟
ممكن ترى على فكره يعني ممكن انك تشوف الشخص اللي ما يكرف في البدايات، ممكن تبدا تتنبا بالشركه هذه انها ما راح تكون كبيره،
حتى لو كان يشتغل بذكاء يعني، مو بشرط انه طول
يشتغل. لا، لانه الشغل الجهد الكبير اقوى من الذكاء.
اوكي.
الذكاء ممتاز ومهم لكن الجهد اهم. في امثله كثيره جدا.
ما تخاف ينحرق؟
ما احد ينحرق اذا هو شغال في مكان اللي يحبه، ترى ما بينحرق، لا تخاف.
والله شوف شخصيا مريت بتجربه، واشوف ناس كثير حولي مره في تجارب اللي
كانت مزعجه،
مهيب على الشغف كثر ما هي على الحدود النفسيه، يعني شيء خارج نطاق ارادتك انك توصل مرحله. طبعا مرحله تقعد لك شهور لما تصير توصلها، ما هو شيء في يومين ولا ذا، او حتى مرات ممكن سنه سنتين ثلاثه تقعد معك توصل مرحله اللي خلاص تماما تكره كل شيء قاعد تسويه، تنقلب فجأة. لأنه الشخص تعرف أنت يمر في مشاكل كثيرة في المشاريع الناشئة، يمر في ناس موظفين مثلا مهمين يطلعون فجأة بدون ما ينكبون فجأة في النص، ناس ما يقدرون، وهو نفسه وضعه المادي ما يكون مثلا جيد مقارنة في الثانيين اللي استمروا راتب عالية، في ضغوطات اجتماعية، ضغوطات نفسية، عائلية، لأنه طول الوقت قاعد يشتغل. فحتى مع وجود الشغف المتراكم الأشياء هذه ينفجر الشخص، يحس أنه
بس يمكن لو تفكر فيها أنت، ولو هذا أنت قلتها توك، السبب الرئيسي في أنه ينفجر مش بسبب أنه اشتغل كثير، بسبب أنه الظروف اللي حوله ما ساعدته. فبالعكس العمل الكثير ده الله وفقك ان شاء الله في المكان اللي انت اللي مفروض انك تسوي فيه شركتك وتنجح فيها، في العمل الكثير ان شاء الله بينتج. والتحديات هذه اللي تقول عنها، هذه تحديات بتواجهك سواء اشتغلت 6 ساعات ولا اشتغلت 12 ساعه ولا اشتغلت 18 ساعه، جيت اذا اشتغلت 6 ساعات ما بيمديك تحلها بشكل
خاصه تبدا فريق صغير يعني.
فانت تحتاج وقت شوي. على فكره هذا النقاش اللي انت احنا قاعد نقوله الان تناقشنا فيه كثير، وفعلا كان نقاش يعني مع عده اطراف، مع موظفين ومع رواد اعمال ومع حتى شركات تقليديه عاديه. الرتم تبع اي رائد اعمال، انا ما اتكلم عن مؤسسين عاديين تجاره عاديه، انا اتكلم عن رائد اعمال قاعد يدخل شيء جديد في بلده، او قاعد يسوي شيء جديد في بلده او في مكان اللي هو فيه. الرتم اللي دائما نشوفه هو الهارد وورك، هو الجهد المبذول الكبير. وكلمه 12 ساعه 14 ساعه، والله حتى 18 ساعه سمعناها كثير من رواد الاعمال. تقول لي قبل حتى 50 سنه اقول لك إيه نسمعها حتى من 50 سنه. لو تجلس انت يعني اقرب مثال الوالد الله يحفظه الشيخ علي المجدوعي، هذا الرجل رائد اعمال بدأ من الصفر، وكان سائق تاكسي، وكان موظف في المينا وموظف أرامكو. هو يقول كنت أشتغل تقريبا 18 ساعة في اليوم وأرجع البيت بس أنام وأرجع أكمل مرة ثانية شغلي. كانت أشتغل حوالي 8 ساعات في المينا، ثم أشتغل حوالي 10 ساعات في التاكسي، وبعدين في الشاحنات. فهذا مش بس واحد،
بس انت الحين لو تروح تشوف تفرض عليهم
لا، هي مو كذا، هي ريادة اعمال، هي ريادة اعمال ما تتغير. الشيء الجديد اللي دخل السوق تحدياته كبيره جدا، وانت قلت قبل شوي ان في تحديات تخليك تحبط. طيب اذا كذا لازم يكون عندك ادوات ضد الاحباط هذه، انك يكون عندك مؤسس معاك.
مثلا تقول 18 ساعه معناته لك 6 ساعات.
طبعا انا ما اقول لك المثال هذاك انه هو المثال الوحيد، بس هو فعلا اشتغل فتره طويله بالطريقه هذه.
لا افهم، ما شكك شيء.
وانا اقول لك على فكره انه حتى رواد الاعمال نعرفهم حاليا كثير منهم يشتغلون 14 و16 ساعه ويشتغلونها، مو معناته انه يشتغلونها وهم زعلانين، يشتغلونها مبسوطين، حابين الانجاز اللي هم قاعد يسووه، حابين الشيء اللي هم قاعد يعملوه. هل معناته انه اذا ما اشتغلت انا 12 ساعه او 18 ساعه او 16 ساعه ما راح انجح؟ لا طبعا، توفيق من الله في النهايه. في النهايه ممكن تشتغل طول وقتك بالعدد ساعات كثير والله ما وفق، شو الفائده يعني؟ لكن هي مساله انه في سنه من سنن انه اذا توفقت في باب الله فتح لك باب رزق معين فانجز فيه بسرعه واكبر بسرعه وتريح بعد فتره ان شاء الله. انت الحين في المراحل الاوليه محتاجه شغلك الشخصيه، بعدين تبدا تعين ناس معك اقوياء يخففون الضغط عليك.
انت قصدك مؤسسين شركات ناشئه بعد يمكن سنتين ثلاثه يريحون مقارنه بالسابق، يصيرون
اي طبعا طبعا يريحون، يجيهم ناس اكفاء ممتازين يشيلون عنهم حمل كثير. هو هذا هو الموضوع، انك ما تقدر تعين ناس من اول يوم، لازم تتعلم انت ولازم تعرف انت التفاصيل حقت عملك بشكل تفصيلي كثير. واصلا ما في احد بيحارب عشان عمله قد ما بتحارب انت. احسن واحد وافضل واحد بيتحمل الضغوطات حق عشان يوصل للهدف تبعه وحلمه هو الشخص المؤسس مش الموظف.
هنا نجي على نقطه ثانيه، موضوع بدنا نتكلم عن تكوين الفريق والشخص كيف ان الشخص يبذل جهد كبير في الموضوع هذا. فندخل على موضوع الحقوق، انه كيف الشخص اول شيء يضمن حقه ويضمن حقوق حتى الفريق اللي يعدهم مثلا حصه في الشركه او ايا كانت المزايا اللي بيعطون اياها. اللي فهمت أنكم ما تسجلون الشركات بشكل رسمي في السعودية حاليا، النظام ما يدعم
التسجيل في السعودية. لا ضروري طبعا، لازم تسجل في السعودية، بس أنت تتكلم عن الشركة القابضة أحيانا تكون برا السعودية.
ليه؟ اللي هي فيها وليش ما تسجل في السعودية؟
سببين رئيسيين ما هي يعني سر. السبب الأول أنه الشركات الأسهم المغلقة في السعودية مكلفة ومعقدة، فأنت لازم تسوي شركة أسهم
أنت ليش تبغى تكون شركة أسهم؟
لأنه فيها ميزات أكثر من الشركات العادية اللي هي شركات اللي يسمونها ذات مسؤولية محدودة. فيها كثير من العيوب اللي بصراحة تخليها غير مجدية أنك تستخدمها.
ما فيها مرونة في الحصص.
ما فيها مرونة حصص بالضبط. ما فيها مرونة في الحصص. ما فيها مرونة في زيادة رأس المال. ما فيها مرونة في تقييم الشركة بشكل زائد. إنه المستثمر عشان يحصل على بعض الحقوق في شركة ذات مخاطرة عالية، الشركة ذات مسؤولية محدودة ما تعطيه الحقوق هذه.
بينما إيش وش الحقوق اللي تدور عنها؟
الحقوق مثلا اللي هو في إنه والله ففي حقوق التسهيل، مثلا تسهيل الشركة إذا لا سمح الله شركة ما نجحت، ففي حقوق المستثمر عادة يحافظ عليها بحيث أن يحصل على في التسهيل يحصل على أمواله قبل المؤسس. طبعا تقول لي أنت هذا ظلم، بس هي في الأصل إنه
التسهيل شلون يصير للي ما قد
يعني مثلا تبيع الأصول حق الشركة وتبيع وتأخذ منها أموال يعني عشان توزع للمستثمرين.
يعني إذا الشركة عندها مثلا سيارات، عندها منتجات،
فهو تسهيل يسمونها تسهيل،
تبيعها للجهات الثانية وتأخذ حقها
بالضبط
عشان ترجع جزء من استثمارك.
عشان ترجع جزء من استثمارك إذا الشركة ما نجحت. أنا أتكلم الموضوع لعدم النجاح. في حقوق ثانية طبعا. هذا الحق هذا ليش المستثمر؟
بس الحق هذا تصير حتى تقدر أنت تقرر أنك خلاص تبغى تبيع الشركة ولا
لا؟ لا هذا مش الحق. هو الحق هو بخصوص التسهيل من ناحية أنه الشريك اللي يدخل اللي هو المستثمر اللي يدخل في الشركة والشركة لا سمح الله تفشل بسبب أو لآخر، بس في الغالب بيكون أسباب مش بيد المستثمر، فالمستثمر عنده الحق أنه يأخذ أمواله أو قبل غيره. وإذا كان مستثمر ثاني بعد جاء بعدي، مثلا أنا دخلت في جولة ألف وجاء مستثمر ثاني أخذ في جولة باء، فهو يأخذ الجولة باء، يأخذ أول واحد يأخذ فلوسه ثم جولة ألف يأخذ
ليش؟
فلوسه. هذه الأحقية، جدول الأحقية
حقيقة. هذا المتعارف عليه.
إيه هذا جدول الأحقية.
إيه.
فهذا الشيء في شركات المساهمة خارج المملكة أبسط بكثير وأسهل بكثير ومتعارف عليه عالميا، انه والله المنطقه الفلانيه اقدر استثمر فيها او الشركات اللي من النوع الفلاني اقدر استثمر فيها، بينما الشركات اللي من النوع الفلاني ما تستثمر.
وبرضه تقدر تحط شروط على الاسهم الظاهر او على الحصص.
هو هذا هو هذه يسمونها اللي هي الاسهم الممتازه. هذه اسهم ممتازه اسمها.
يعني تقدر تحط مثلا الاصوات المستثمر الفلاني تكون قيمتها اكبر من اصوات
هي ممكن، بس احنا ما نعملها. بس هي ممكن طبعا. لكن
ليش ما تعملونها؟
ما له داعي. ما له داعي. انت تبي السيطره في الشركه للمؤسسين، يعني ما تبي برضو تسيطر على الشركه.
هل ممكن تكون قوه اصوات المؤسسين اكبر من الباقيين؟
هذا في الغالب في البدايات هو كذا.
مو كنسبه اقصد
شوف الحصص المستثمرين في البدايات تكون كبيره 80% 90% اكثر او اقل. المستثمر ما يبي يسيطر على الشركه ويتحكم فيها، ما يبي. هو اصلا داخل عشان قوه المستثمرين، قوه المؤسسين هذول. فلا هو يبي يكون السيطره والتحكم في الشركه عند المؤسسين. هو ايش يبي؟ يبي في بعض الامور، في ترى امور بسيطه هي اذا لا سمح الله حصلت يكون عندي انا التحكم فيها. من ضمنها اللي هي يكون عندي مثلا كرسي في مجلس الاداره، يكون عندي حقوق.
مجلس الاداره شلون يتكون بالبدايه؟
مجلس الإدارة عادة احنا طبعا ما نفضل مجلس الإدارة يكون في البدايات كبير، فنفضل يكون 3 أشخاص.
إيه؟
يكون إذا كان في واحد من المؤسسين، واحد من المستثمرين، واحد يكون عضو مستقل. بالطريقة هذه مجلس الإدارة هذا يكون
عضو مستقل.
اثنين إيه بالضبط، الاثنين يختارون. بالطريقة هذه يكون مجلس الإدارة صحي.
وش هدف مجلس الإدارة؟ ليش سوى مجلس الإدارة؟
هو داعم للمؤسس وللرئيس، الرئيس التنفيذي. الهدف منه هو الدعم زائد السيطرة في الأشياء الاستراتيجية وفي الأشياء التوجيهية
وتقييم الأداء المستمر،
وتقييم الأداء ومحافظة على حقوق الملكية ومحافظة على صحة الشركة بصفة عامة. فهو مسؤول مسؤولية كبيرة، يعني ما بسهل. فلازم يكون إذا كان فيه مجلس الإدارة فلازم يكون فيه أعضاء ممتازين، فيه المستثمر اللي يدخل وكان ممتاز فأفضل أنه يكون موجود في مجلس الإدارة، راح يضيف قيمة. العضو المستقل أو حتى ممكن يكون مستثمر ثاني او مؤسس ثاني في نفس مجلس الاداره، فيكون مؤسسين زائد مستثمر او مؤسس مستثمرين زائد مؤسس. لكن الافضل افضل وزنيه هي ان يكون مستثمر زائد مؤسس زائد مستقل.
انتم مجالس اداره حقت بشركه كلها ثلاثة اشخاص؟
في ثلاثة وفي خمسة.
ليش في زياده؟
الشركات الكبيره شوي تصير خمسة.
تمام. الشركه كبيره من ناحيه
يعني من ناحيه النمو، من ناحيه يعني خلاص راحت مرحله الف مرحله باء يعني، فهذه
خمسات اكثر في زيرو،
محتاجه عقول اكثر في التفكير وفي
وبرضه في موضوع الاسهم حقت الموظفين اللي مثلا تعطيها الموظف ولكن يستحقها اذا اتم شروط معينه.
لما انت تتكلم على الخيارات الموجوده للموظفين او خيارات الاسهم للموظفين، افضل صراحه شركات تخدمها بالشكل الصحيح هي شركات يعني خارج المملكة حاليا. ما في ولا يعني صيغة لأحد لشركات الشركات السعودية ممكن تغطي هالشيء. هذا حسب معرفتي حاليا.
إنك تعطي مثلا تقول الموظف إذا قعدت عندي سنتين لك هالأسهم بالشركة.
بالضبط.
أو لك هالنسبة بالشركة.
نعم إيه نعم. والموظفين ممتازين بصراحة ما يجون على بس راتب. يجون على راتب زائد حصة.
حلو.
فأنت ما تبي تخسرهم أنت يا شركة ناشئة، فإيش راح تسوي؟ راح تعطيه اللي هو الوعد بالحصص هذه. الوعد بالحصص هذه لازم تكون مكتوبة يعني في عقد لها، وعقد يسويه محامي لك مرة واحدة وتستخدمه بعدين أنت حسب ما تشوفه.
فتصير الشركة تأسس برا يكون في شركتين، واحدة جوا هنا في السعودية،
واحدة جوا واحدة برا.
واحدة برا مين يملك الثاني؟
القابضة اللي برا.
اللي برا هي اللي تملك اللي
جوا. نعم.
أوكي. واللي جوا مين يملكها أجل؟
شوف مش معناته إن هذا لازم دائما. فأنت إذا ما تحتاج مستثمرين من برا المملكة أو رواد أعمال من برا المملكة، يعني مثلا واحد من الشركات اللي هو جولدن سنت اللي هو عطور مالك شهاب سعودي وشريكه روني ألماني، فمستحيل يعني أو مش مستحيل، صعب جدا أن يأسس شركته من بداياتها من السعودية، فراح أسسها في جبل علي وبعدين فتح شركته في السعودية عن طريق ساقية، والحين هو شغال في السعودية.
بس البقيه يعني ما يشيلون هم هالموضوع اللي اذا بغوا يجيبون استثمار بعدين، يعني يبدا بالسعوديه.
يا سلام عليك. فانت اذا بديت شركتك لا تفكر بالاشياء هذه الحين، خلي المستثمر اللي بيدخل معاك خلوه هو يشيل همها وخلوه هو يرتب لك.
اذا معه واحد شريك ويتقاسمون بالطريقه التقليديه.
بالطريقه التقليديه شركه ذات مسؤوليه محدوده، في الحقوق طبعا بالطريقه التقليديه وما فيها مستثمرين كثير، فالطريقه التقليديه جدا ممتازه وتحمي الحقوق.
بالمناسبة نظام الشركات عندنا بيتغير قريبا حسب ما سمعت على الأقل، ويفترض بيصير يدعم الأشياء اللي تكلمنا فيها. نقاشنا كان فقط على الوضع الحالي وقت نشر الحلقة، فبإذن الله لو بتبدأ مشروع جديد وبدأ يكبر ممكن وقتها يكون نظام الشركات عندنا تطور، وما تحتاج توجع راسك وتسوي شركة برا السعودية وتربطها مع شركة جوا السعودية والحوسة ذي كلها. وعلى طاري بداية مشروع جديد، سألت عمر عن رأيه بالمشاريع اللي بيجون يستثمرون فيها بس يكتشفون أن تقسيم النسب بين أصحاب المشروع غلط، يكون في واحد ماخذ أكثر من المفروض يأخذه.
أوه هذا عاد كثير نشوفه صراحة.
يعني شوف واحد ماكل حق الثاني.
شوف الأشياء اللي نشوفه دائما. واحد مؤسس يملك 50% ومتفرغ، يعني أخذ المخاطرة الله يعطي العافية وطلع من وظيفته وبسم الله بدأ يشتغل في الشركة 100%، وشريكه 50% موظف راتبه ما شاء الله يعني مبلغ لا بأس فيه، وجاي 3 ساعات 4 ساعات في اليوم يطلع على الشركة وما عنده 50%. طبعا في البدايات ما راح تحس بالغبنة، لأن البدايات ما في شيء يسوى أصلا، اللي يعني هي كلها شركة صغيرة والمبيعات قليلة والتحديات كثيرة.
تعدل الموضوع.
أنا أقول مش شرط تعدل، لكن 50% حقت شريكك اشرطها. يعني إذا أنت
قبل ما أول ما تبدأ
الحين شريكك وش يوعدك فيه؟ يوعدك بالتفرغ. يا أخي إذا جيت متفرغ خذ 25 ولا خذ 30 ولا خذ 40% حقتك، بس أنا بعطيك بالبداية 10%.
أوكي.
لكن إذا تفرغت ابشر معي الثنتين وخذ الباقي. الطريقة هذه
الشراكة بينهم تكون مشروطة على الطرفين.
مشروطة. يعني القوة في الشركة في تفرغ الرواد في مؤسسينها بصراحة. يمكن في بدايات ما يحتاجون يتفرغون، بس متى ما جاء الوقت اللي فعلا الشركة وصلت لمرحلة صارت مغرية، وصار السوق اللي يشتغلون فيه عندهم الحمد لله قبول كبير، وصار قيمة الشركة في شغل المؤسسين فيها مش في شغل الموظفين، معناته انه كل ما المؤسس طلع من وظيفته وجاء اشتغل في الشركه، الشركه اشتغلت وجابت ارباح وجابت مبيعات. اذا قيمه الشركه فيك يا المؤسس.
حلو.
فيمكن تفرغك في ذيك الوقت في ذيك المرحله له قيمه حلوه للشركه.
بس ما قلت لي تعدلون عادة
نقترح طبعا، هم مش بيدنا شيء، يعني احنا نقترح الشيء المناسب، بس ما صارت كثير الحمد لله. احنا يعني ما صارت في شيء احنا استثمرنا فيه. بس في شركات ما استثمرنا فيها نشوفها كثير.
وليش دائما تدخلون كجروب مستثمرين؟ اشوف شركتكم وعدة شركات ثانية تدخل مع بعض او عدة صناديق تدخلون مع بعض.
احيانا ندخل وحدنا واحيانا ندخل مع مجموعة. والمجموعة هذه هي في الجولة، يعني انت متسوي جولة استثمارية فيدخلون معك ثلاثة ولا أربعة ولا اثنين إضافيين.
في واحد هو المنسق يصير
للمجموعة. واحد هو قائد الجولة يسمونه. اي نعم. القائد الجولة هو اللي يشيل العاد التعب كله، الله يعطي العافية.
ولا شيء إضافي
على لا ما له شيء إضافي. بس يعني الأهم شيء إذا طلع من الشركة بأنها نمت وسوت شغل ممتاز وتخرج منها بشكل ممتاز، هذا أفضل يعني أفضل عائد له صراحة.
والشيء اللي يثير فضولي الحين، إذا قلت مثلاً شركة فلانية حصلت على استثمار منكم أو من مجموعة شركات 20 مليون، هل تروح تحول له البنك 20 مليون على طول؟
حسب الصيغة التعاقد، بعض التعاقدات المبلغ 20 مليون لازم تحول أول ما يتم.
وصارت هذا؟
إيه طبعاً. وبعض التعاقدات فيه عليهم مثلاً دفعة أو دفعتين مشروطات.
أقصى شيء دفعتين؟
ما قد رحنا أكثر من دفعتين. إيه نعم. بس في طبعاً ثلاث سنين يروحون لأكثر.
مشروطات بإنجازات معينة.
مشروطات بإنجازات معينة، بس مش أحياناً إنجازات في البيع والعمليات، أحياناً يكون في هيكلية الشركة، في تأسيس شركة معينة يعني أحياناً تكون متطلبات قانونية.
بالاتفاق بينكم.
اتفاق بيننا بالضبط.
وإذا ما سواه إيش يصير؟
خلاص يروح للحصة اللي راحت له فقط.
اوكي إيه. ونسبتكم تصير نص
النسبه تصير نص، بس في الغالب احنا ما نطلب شيء مستحيل، يعني احنا نطلب شيء يكون يعني مقبول، واهم شيء نطلبه هو احيانا يكون اقفال المتطلبات القانونيه. احيانا يكون في متطلبات قانونيه تعطل من الجوله، نقول بدل ما نعطل الرجال نخليه بدل ما يستنى، خذ انت نص المبلغ الحين والنص الثاني متى ما قفلت كل امورك. بالطريقه هذه احنا خففنا المخاطره على المستثمرين.
وانت بالنهايه قلت لي تستفيد من اذا انباعت الشركه.
اي اكيد.
واذا ما انباعت طيب
خلاص راحت علينا.
اي بس اذا كانت شركه خرافيه وتدخل دخل مجنون. بس
إيه قصدك انت اللي هو سوق التخارج، يعني شلون تخارج؟
اي اذا واحد ما جاي قاعد يدخل لكم دخل خرافي ونمو كبير جدا، طبعا الارباح كلها ترجعونها للشركه نفسها.
اذا في ارباح ترجع للشركه افضل طبعا.
اي بس ما ياخذ منها شيء مستثمرين.
يعني شوف، المستثمر اللي بيدخل في المجال هذا المفروض ما يدور على ارباح سنويه، المفروض يدور على عوائد تخارج.
طيب اذا انا والله بدعت وصرت نمو عالي ودخل دخل كبير وارباح كبيره، بس ما في شركه بالسوق تبغى تشتريني، ايش اسوي؟
اي هذه طبعا مشكله تواجه اي راس مال جريء في المنطقه، لان راس مال جريء هو جديد هنا. فالتخارج هنا لسه مش واضح كيف.
برا عندهم خيار ثاني اللي هو يطرحها في سوق الاسهم، صح؟
برا يطرحها في سوق الاسهم
هنا موجود طبعا، بس
أو حتى يبيع حصته هو شخصيا. يعني انت الحين لما تشوف اوبر مثلا، اوبر في لها سوق رمادي، ها يبيعون الناس فيهم حصصهم يشترونه. في اللي دخل في اوبر قبل خمس سنوات يقدر يبيع حصته قبل الحين. بس ما بي لان ليش انا قاعد اجيب لك مثال اوبر؟ لان اوبر ما تم طرحها في سوق الاسهم. فشلون تبيع حصتك في اوبر؟ ما تقدر تبيعها الا عن طريق شرائها من طرف اخر يرغب في الدخول فيها. فتروح تدور على احد عاد، يلا تبي
يعني تشتري صندوق راس مال جريء.
اي
اوكي،
راس مال جريء او اي مستثمر.
يعني انتم استثمرتوا مثلا اخذتوا 10% من شركه، شفت انه ما في امل تنباع، تروح تخلي مستثمر ثاني يشتريها منك مثلا.
اي
تقدر تسويها.
تقدر تسويها. الفكره كريم الحين ما تخرج يعني كطرح عام ولا كشراء واحده من الشركات شرتها. لكن في اخر جوله تمت كثير من المستثمرين اللي دخلوا في البدايه طلعوا.
اوكي،
جاء ناس يبغون يدخلون في كريم فاشتروا حصص.
هذه كيف تبر اتفاق بين المستثمر والمؤسس؟
بين المستثمر والمؤسس، بين المستثمر بين الشركه والمشتري.
لازم مجلس الاداره يتفقون انه
الظاهر لازم، يعني بعض الامور لازم يكون فيها موافقه مجلس الاداره. اي نعم. لان حصص ممتازه، الحصص الممتازه لازم ترجع مش للمجلس الاداره، تروح لل يسمونها الاجتماع
اجتماع الملاك
هذا يسمونه. اي نعم، هو اجتماع الملاك هو اللي يقررون فيه اذا فلان يبيع ولا ما يبيع، وايش في قرارات طبعا تطلع منها. يعني
صندوق راس المال الجريء لقى دعم من مثلا من جهات زي وزاره التجاره ومنشات؟
والله الحين نسمع اللي هو صندوق الصناديق.
إيه؟
لسه ما طلع منه شيء واضح الان، بس الاخبار تبشر بخير.
بس كاجراءات
لا كاجراءات ما في ولا شيء تقدم حاليا من ناحيه راس المال الجريء واللي حوله، يعني حتى الشركات الناشئه. في قرار طلع الأسبوع الماضي الحمد لله، أو يعني تم تنفيذه، اللي هو فيزة رائد الأعمال. فالحين رائد الأعمال من أي مكان في العالم ممكن يدخل السعودية ويعمل فيها كشركة سعودية. في الميزة في القرار هذا طبعا هو في عيب أنه بيخف بيزيد الضغط على رواد الأعمال السعوديين من ناحية المنافسة. بس في ميزة مرة قوية أن رواد الأعمال السعوديين بيحتكون بناس جدد
خبرات عالمية
خبرات جديدة. والشيء الأهم أنه الشركات هذه إذا نجحت بتوظف مئات عشرات مئات بل أحيانا آلاف من السعوديين في السعودية.
برضه قد يبحثون عن شركاء سعوديين.
ونعم بالضبط هذا شيء مهم صراحة إنه إحنا كرأس مال جريء إحنا نحاول إنه نفيد المجتمع السعودي بكفاءات ممتازة خارجية عالمية فعلا تضيف قيمة للمجتمع تضيف قيمة للبيئة تضيف قيمة حتى لكل من يعمل في هالمجال هذا. فأنا أشوف إنها ميزة. يمكن عايف البدايات يمكن الناس يحسون بشوية
ناقصة جوب يأكلون السوق
يحس إنه في أحد داخل عليه. بس ترى على فكرة جودة اللي داخلين أحسن من جودة اللي خارجين. يعني الحين تشوف من اللي خارج من السعودية العمالة الغير منتجة العمالة اللي إنتاجيتها بصراحة ضعيفة اللي تستهلك أكثر مما تنتج. فهذول فعلا كان وجودهم عبء يعني في السعودية وكثرتهم عبء. بس إن يجيك واحد من خارج السعودية بعقل كبير ولا بمال كثير فهذا نحتاجه بصراحة. نحتاجه لأنه بكذا بطريقة هذه السعودية بتسرع نموها أصلا بصفة عامة.
طيب.
السعودية ما كيف شلون تسرع نموها وتصير تنافسيتها أعلى إذا كانت منغلقة؟ لا هي أحسن أنها تستقطب العقول الممتازة حتى رؤوس الأموال الممتازة وتقول لهم يا جماعة الخير تعالوا وظفوا سعوديين ادعموا الاقتصاد السعودي اشتروا من داخل السعودية حركوا الاقتصاد.
وغير كذا السوق كبير فإذا جاك واحد بدأ مشروع في مجال معين ممكن تسوي 10 زيه يعني
ثاني. فعلا والله. وترى على فكرة ترى احنا في احنا في في نطاق الابتكار. يعني الابتكار معناته انه ما في حدود. يعني ما تقدر تقول انه هذا جاء اخذ مني فكرتي. الافكار غير محدودة بشكل لا متناهي. معناته انه فرصك انت يا رائد الاعمال برضه لا متناهية. انت عليك انك تشوف فين اللي المكان اللي انت موفق فيه انك تقدر تنجز فيه بشكل ممتاز عارف مهاراته وبسم الله تبدا لا تخاف. السوق مفتوح والسوق كبير والابتكار كثير جدا. لان لو قلنا مثلا في مجال سوق التجاره الالكترونيه هي قاعد تاخذ من سوق التجاره التقليديه. فلو نشوف مثلا سوق التجاره الالكترونيه بنلاقيها اقل من 10% من السوق التجاره بصفه عامه. طيب معناته انه ولو تشوف التوجه فين رايح التوجه رايح للتجارة الإلكترونية. لو تشوف عدد الناس المستخدمين للتجارة الإلكترونية فعلا بتشوف انه في سوق كبير جدا لسه ما احد دخل فيه يعني او لسه في مجال كبير لكثير من الناس يدخلون فيه. فانت بالطريقة هذه حتى لو دخل واحد ثاني وثالث ورابع ما يهمك لان انت اصلا قاعد تاخذ مش من هذا من فلان وعلان قاعد تاخذ من التحول من التجارة التقليدية للتجارة الإلكترونية.
صحيح.
فسوق كبير.
حتى لو انت كنت اول واحد بيجي غيرك يسوي زيك
يا سلام عليك. فالمنافسه عاده في الشركات تكون منافسه يعني النمو اللي يصير في اوبر وفي كريم في منافسه كبيره بينهم اكيد في منافسه كبيره بينهم لكن المنافسه الاكبر هو في تحويل الناس من التاكسي الى اوبر او كريم. فانت بالطريقه هذه لا تركز كثير وتفكر كثير في المنافسه قد ما تركز كثير في تحويل الناس من النظام القديم أو من الطريقة القديمة إلى الجديدة. هذا هو السوق اللي فعلا كبير.
تمام. أتوقع أعطينا أغلب الجوانب فيه. بقى سؤال أخير أنا كان يوصلني من أصدقاء لي وناس حولي يسألون وش دخل رائد في سي ترى على البودكاست ما قد سوت أي نشاط في الموضوع هذا فعندي فضول أعرف وش السبب.
والله كان سألتني السؤال هذا قبل عشان أجهز رد يعني دبلوماسي. بس فعلا إحنا سمعنا البودكاست الأول وكان مميز والله يعني من ناحية المحتوى من ناحية طريقة الإخراج والتقديم.
بس وش هدفكم من ال
إحنا هدفنا إحنا أصلاً كنا ندور على محتوى إحنا نبغى نطلع محتوى بس ما عندنا وقت لأنه نشوف إنه فيه نقص كبير في المحتوى في المجال هذا بصراحة. طيب شلون نسوي سبحان الله طلعت أنت بالتويتر حقتك هذه. فقلنا يمكن هذه خيرة يعني من الله خلنا نكلم مشهور.
وإيش كان ودكم تستفيدون من المحتوى سواء يعني أنتم ولا
يفيدنا؟ طبعا المحتوى الممتاز يفيد كثير ويسهل علينا شغلنا بشكل كبير. لما الشركة تسمع وش الأشياء المفروض تسويها عشان تخفف من عدد الأخطاء فيها، تخفف من المحاولات الخاطئة، وتشتغل على أصول من بدايتها، أكيد هذا بريحنا كثير في الاستثمار، بيساعدنا في إن نحصل على فرص أكثر.
فيساعدكم إن يجهز لكم ناس يعني التعامل معهم أسهل يكون.
إيه التعامل معهم أسهل، فاهمين شغلهم أكثر، سووا الأشياء الصحيحة من بدايتهم، عملوا واجبهم من ناحية إنه تكون شركتهم فعلًا شركة قابلة للنمو السريع. كل الأشياء بتساعدني أنا في إني بعد فترة إن شاء الله بيكون عندي فرص أكثر للاستثمار. الحمد لله في فرص الآن قاعد تزيد، يعني إحنا بدأنا في الاستثمار في السعودية من حوالي من سنتين. بصراحة ما كان فيه كمية شركات ممتازة ذيك الفترة. الآن عدد الشركات السعودية الممتازة يعني صار يساوي الموجود في منطقتنا ما عدا الإمارات طبعاً، موجود في المنطقة كلها تقريباً شركات ممتازة، شركات قابلة يعني قابلة للنمو بشكل سريع. بعضهم ولا أبالغ صراحة ممكن يصيروا من أكبر الشركات إقليمياً، وأحياناً من شركات ممكن تصير عالمية. ليش؟ لأنه سرعة التعلم عندهم عالية جدا. ما في عيب أني أبدأ غلط، ولا في عيب أني أسراحة أخبص من بدايات، ما هي مشكلة. ترى المشكلة أني ما أتعلم، مشكلة أني ما أعرف أصول اللعبة. لا، أعرف أصول اللعبة عشان تعرف تسويها صح. إذا أنت بتغير، تبي تسوي شيء كبير، تبي تعمل حاجة فعلا تخلي الناس يتغيرون من نظام قديم لنظام جديد، أول شيء أعرف أنك قدام تحدي كبير جدا،
وتحتاج سطحي ومخاطر.
تحدي والله مش سهل. انت قاعد تغير نموذج عمل. ها، فهو شيء تحدي مش سهل، واحيانا يكون محبط زي ما انت قلتها بالضبط في البدايات. ترى محبط المجال هذا، لكن يبغى لك تشوف لك داعمين. فانصح الكل، الله يعطيكم العافيه، اول شيء اسمعوا سوالف بزنس تراها مفيده. والشيء الثاني اللي هو انه التحديات هذه قبل ما تدخل المجال هذا اعرفها زين، واعرف ايش بتواجه. تسلح بالأشياء الضرورية من مؤسس داعم لك. إذا عندك مؤسس ثاني تراه والله مؤسس مكمل، تراه لا يقدر بثمن، لا يقدر بثمن والله.
صحيح.
والشيء اللي هو إحنا بالنسبة لي أنا نختار برضو المستثمر المناسب لك. إذا في البدايات فحاول تلاقي لك مستثمر ممتاز يساعدك ويدعمك ويكون معك على اتصال، ويكون معك على ويفتح لك أبواب. ثم إذا في مستثمر إن شاء الله في الجولة البذرة أو الجولة ألف أو الجولة باء، اختار مستثمرينك بشكل صحيح. لا تعرض بضاعتك في كل مكان، أنا أنصح هذا الشيء صراحة. لا تعرض شركتك في كل مكان وتحاول تجيب أي مستثمر. انصح المستثمرين الممتازين، روح لهم قل لهم يا جماعة الخير أنا عندي بضاعة مميزة ما أبغى أعرضها في أي مكان. بالطريقة هذه فعلا شركتك تحافظ عليها وتخليها تحصل على المعلومات الصحيحة.
بس كيف أعرف مستثمر ممتاز؟
عاد روح يعني اعمل واجبك من ناحيه السؤال ومن ناحيه الوصول.
اتوقع يمكن افضل ناس تسالهم اللي حصلوا على استثمارات منهم.
يا سلام عليك، ممتاز جدا. اسال الناس اللي اخذوا المستثمرات من هذا الشخص هذا او من الشركه هذه او كيف كان اداؤه معهم. النصيحه اللي بتاخذها من المؤتمرات بتاخذ نصائح باشكال والوان. فلا تفتح المجال هذا بشكل كبير، لانك بتكون يعني مضيع البوصله بصراحه. انا نصيحه اقول لك، لما تكون عندك منتج وشركه ممتازه، روح حاول قدر المستطاع تركز مع مستثمر او مستثمرين وتقنعهم. ما نجحت روح شوف لك مستثمرين ثانيين، لكن لا تفتح بضاعتك وتعرضها زي البسطه كذا، يعني والله تعالوا اللي بيشتري يشتري. هذه ما راح تزيد من قيمه الشركه.
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك، وشكرا والله.
شكرا
الله يوفقك يا رب إن شاء الله.
هذه كانت نهاية حلقة اليوم والموسم الثاني من بودكاست سوالف بزنس. أتمنى يكون البودكاست أضاف لك شيء، سواء كمعلومات أو حتى كمتعة. طبعا كالعادة، إذا عجبتك الحلقة أو أي من حلقات الموسم الثاني، أتمنى تساعدني في نشر البودكاست. وإذا عندك أي ملاحظات، بإمكانك تتواصل معي بتويتر على حسابي باسم مشهور دبيان أو @دبيان. شكرا لاهتمامك واستماعك. شكرا رائد في سي على دعمهم وتمكينهم للموسم الثاني من البودكاست. بناخذ بريك الفترة نريح شوي، ثم نسجل لنا كم حلقة، ثم نرجع لك بإذن الله لاحقا في موسم ثالث من بودكاست سوالف بزنس.